بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ اقرأ. نعم أحمد حفظت؟ تعال جنب أخيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة المنافق. قال: حدثنا سليمان أبو الربيع وهو الزهراني، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، قال: حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل الأصبحي عم مالك بن أنس. هذا نافع بن مالك، ومالك هو مالك ابن أنس بن مالك، فأنس بن مالك ونافع بن مالك أخوان، ومالك بن أنس ابن أخ نافع بن مالك، فنافع عم أنس عم مالك. قال أبو سهيل عن أبيه مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أي الآية العلامة، علامة المنافق ثلاث، أي هذه علامات يستدل بها على نفاق المنافقين. فالمنافق الاعتقادي تكون فيه هذه الآيات، وليس كل من وجدت فيه واحدة من هذه كان منافقا بمعنى أنه منافق اعتقادي، وإنما تكون فيه خصلة من خصال النفاق كما سيتضح في الحديث الذي بعده. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والمنافقون الذين فضحهم الله عز وجل في سورة الفاضحة، سورة التوبة، سورة المقشقشة، سورة البحوث، سورة براءة، كل هذه أسماء بسورة التوبة. المنافقون الذين فضحهم الله في تلك السورة جمعوا هذه الخصال وزادوا عليها، فحدثوا وكذبوا. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة اعتذروا إليه بمعاذير كاذبة، ولما أراد الانطلاق اعتذروا إليه لأجل البقاء بأعذار كاذبة، ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. وإذا وعد أخلف، يعد أنه إذا آتاه الله ورسوله من فضله لا يصدقن ولا يكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله عز وجل من فضله بخلوا ونقضوا عهودهم ووعودهم وفسقوا. وإذا أؤتمن خان، خانوا الله ورسوله، فمالأوا اليهود على المسلمين، وخانوا المسلمين في أكثر من غزوة إذا حدث كذب، مفهوم هذا الحديث أن الصدق من علامات الإيمان، وإذا وعد أخلف، وهذا إذا كان إخلافه للوعد متقصدا متعمدا. أما إذا أخلف وعده من غير قصد ومن غير عمل منه، وإنما قدر له أن يخلف الوعد، فلا يدخل في الذم. مثال ذلك أن يعدك باللقاء في ليلة من الليالي فيمرض، أو يسافر سفرا مفاجئا، أو تنقطع راحلته، أو يحصل عذر من الأعذار المقبولة، لا يقال عنه إنه مخلف الوعد. وقد أثنى الله عز وجل على نبيه إسماعيل، قال إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وإذا أتمن خان، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة أعم من خيانة الودائع، فالخيانة هي الغدر في مقام الائتمان، في مقام الائتمان يغدر ولا يفي، فيؤتمن على الطاعات لا يعمل بها ولا يفي بها، ويؤتمن على الودائع لا يحفظها، ويؤتمن على الصلوات فيفرط فيها، ويؤتمن على أهله وماله وولده فيضيع أهله وولده وماله. هذه من الخيانات، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال حدثنا قتيبة قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وهاتان الخصلتان موجودتان في حديث أبي هريرة. زاد في حديث عبد الله بن عمر وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، فثلاث في حديث أبي هريرة، واثنتان زائدتان في حديث عبد الله بن عمر، فمجموع علامات المنافق المذكورة في هذا الباب خمس. ما هي؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يغدر حين يؤتمن ويعاهد، ويفجر في الخصومة، أي لا يقوم فيها بالحق، وإنما يعتدي ويظلم ويزيد ويتطاول. قال الحافظ والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده، ميل عن الحق واحتيال في رد الحق. قال ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف، لأن خلف الوعد لا يقدح لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد، يعدك اليوم وهو عازم على أن يخلف الميعاد. أما لو كان عازما ثم عرضه له مانع أو بدأ له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق. إذن قرأنا حديثين ونقرأ إن شاء الله بعض كلام الحافظ في الدرس القادم. حمي صلح. إذا لم يشارك في الجهاد خوفا هل يكون منافقا؟ هذا السؤال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فقال: لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. ذكر علامتين: أنه لم يكن منه غزو ولا تحديث بالغزو إن تيسر له، فمن فقد هاتين كانت فيه شعبة من النفاق وتشبه بالمنافقين. أما من حدث نفسه بالغزو وتيقن الأدلة وفضل الجهاد وفضل الشهادة وفضل مقاتلة أعداء الله، لكن جبان مجبول على الذعر والخوف فتهرب جبنا ليس ردا للأدلة ولا كذلك فرارا من تحصيل الأجور التي يتحصل عليها المجاهدون، إنما هكذا مجبول على الجبن، هذا ضعف وخور ويقرب من مشابهة أهل النفاق، لكن لا يكون منافقا لا يكون منافقا باعتبار ماذا؟ أنه يكون كالمنافقين الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى، لأن أولئك لا يرغبون في نصرة الإسلام ولا يرغبون في القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤثرون السلامة ولا يريدون أن يقع بينهم وبين اليهود أو بين النصارى في ذلك الوقت، لا يريدون أن يقع بينهم وبين اليهود والنصارى شر، يريدون أن يبقوا على العهود المبطنة، فهؤلاء هم المذمومون. أما من كان مؤمنا يحب الله ورسوله وينصر دين الله لكنه عنده خبر وضعف، ربما لم يتعود المعارك ولا الدخول فيها، يخاف من أصوات الرصاص أو المدافع يذعر، هذا ضعف، والناس ليسوا بسواء، لكنه لا يكون كحال المنافق الذي يترك الجهاد رغبة عن نصرة دين الله، ويكون هناك قرب يعني من هناك مقاربة في الصفة لكن لا يكون منافقا. يقول السائل: هل من يسمون بالمنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء؟ هل يقصد بهم المنافقون الاعتقاديون؟ الجواب: نعم، الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة وفي سورة آل عمران وفي سورة الأحزاب وفي سورة المنافقون وفي أكثر من سورة يقصد بهم المنافقون الاعتقاديون، لأن الله عز وجل أخبر أنهم أن مأواهم جهنم وبئس المصير. ومنهم من تاب الله عز وجل عليه، تاب الله عز وجل عليه ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. قد يقول قائل: أليس في هذه الآية إشكال؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. وقد قال في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافقون الاعتقاديون كفار مشركون، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فكيف الجمع بين ذلك وبين قول الله سبحانه: ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم؟ عرفتم الإشكال؟ وضح الإشكال حتى يأتي الجواب. عرفت الإشكال يا وليد؟ نعم أحسنت. نعم، الآية في سورة الأحزاب متعلقة بالدنيا، متعلقة بالدنيا. ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعذب المنافقين إن شاء، أي في الدنيا، يعذبهم بالخزي، يعذبهم بالنكال، بالقتل، قد إذا طلع على نقضهم للإسلام، هذا في الدنيا، وإذا ماتوا على ذلك فهم في الدرك الأسفل. أو يتوب عليهم، المقصود يتوب عليهم في الدنيا فيوفقهم للتوبة والرجوع والاستقامة وإخلاص الدين لله. إلا الذين تابوا وأخلصوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، هؤلاء الذين تاب الله عليهم. فالآية: ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، في الدنيا يتوب عليهم. أما من قدم على ربه وهو منافق النفاق الاعتقادي فذاك مأواه جهنم وبئس المصير، في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا. هذه صفات نفاق، هذه صفات نفاق، بمعنى أن من وجدت فيه خصلة فقد شابه المنافقين، وليس معناه أن من نقض عهده صار كافرا، أن من خان أمانة بعينها صار كافرا، أن من كذب في حديثه صار كافرا منافقا، لا، إنما تشبه بالمنافقين. هذا يسمى النفاق العملي. النفاق قسمان: نفاق اعتقادي وهو نفاق المنافقين الذين سبق ذكرهم، ونفاق عملي وهو أن يقع في خصلة مشابهة لخصال المنافقين، فيطلق عليه النفاق العملي وهو النفاق الأصغر. وأما النفاق الأكبر هو نفاق الاعتقاد. أي خالصا بمعنى أن اجتمعت فيه هذه الصفات الأربع، اجتمعت فيه أربع صفات، فقويت مشابهته لماذا للمنافقين، قويت مشابهته للمنافقين. وباتفاق الأئمة وبدلالة الأدلة أن من وقع منه واحدة من هذه أو اجتمعت فيه الأربع لا يكون كافرا، هذا أمر مجمع عليه. إذا كذب، إذا غدر، إذا خان، إذا لا يكون، لكن اجتمع فيه جملة صفات المنافقين. نبه على ذلك الحافظ وغيره، وقرأناه بشرح أوسع من كلام من يكمل ابن رجب في جامع العلوم والحكم. يقول الأخ: يحكى أن امرأة كانت تلاعب طفلها وتعضه بأسنانها وهي تقرأ: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقيل لها: لم تفعلين ذلك تعضين ولدك؟ قالت: أفعل كما فعل لقمان مع ابنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه قرأتها يعظه فكانت تنصح ولدها مع العظ. هذه قد يخطئ فيها بعض المبتدئين عند القراء، قد يخطئ عند المبتدئ إذا قرأ من أول مرة لا يفرق بين الضاد والظاء، يعظه بالظاء ويعظه بالضاد لا يفرق، فيظن هذه تلك فيقرأ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وهذا من الجهل بالعربية، لأن تلك من باب فعل التي هي وعظ يعظ فعل يفعل، وتلك من باب فعل يفعل عض يعض، ويوم يعض الظالم على يديه. قال الأخ كأن هذه المرأة فهمت أن الشرك لخطورته لا بد أن يصحبه عض بالأسنان. لا لا، هي قرأت يعضه، ما هي حول أهمية الشرك يعظه، ربما هذا الذي ذكرته بعد، وإلا هو خطأ في القراءة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.